الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس،
يعرق
عندي أحسن عليك، يرق ولا خطأ أحسن عليك؟
عندك إيش؟
بدون عين أحسن عليك،
يرق كذا،
يرق،
يعرق بالعين
أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض.
اتضح من بعض المواضع يوضحها ما بعدها، قال حتى يذهب عرقهم، معنى أنها سقطت حرف العين عندكم، يعرق. نعم
صلى الله عليه. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء.
بسم الله. هذه الأحاديث أيضا تابعة لكتاب الرقاق، وأنت إذا قرأت في مثل هذه الحديث اتضح لك معنى الرقاق ومعنى ما يرقق القلوب، وأن هذه الأحاديث وما فيها مما يدل على هوان الدنيا وعلى عظم قدر الآخرة وعلى الهول والأمور العظام التي ستستقبل الناس فيما يجد، يتضح لك معنى كون هذه الأحاديث ترقق القلوب. في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما في شأن الناس كال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الآن هذا الحديث ما موقعه؟ تابع لباب رفع الأمانة الذي تقدم في حديث حذيفة. هذا يدل على أن الناس كثر لكن الصالح منهم هو القليل، فكما أن الإبل ليست كل إبل تصلح راحلة يطرق عليها الأسفار، فكذلك الناس لا تجد فيهم من يكون ذا أمانة وذا حال حسنة إلا القليل كالإبل المئة لا تجد فيها الراحلة، والله المستعان. الباب الذي بعده من سمع سمع الله به، الحديث الذي بعده ومن يرائي يرائي الله به، ذكره في باب الرياء والسمعة فيكون تفسيرا. من سمع عياذا بالله سمع الناس بأعماله وصار يحدث بها حتى يظهر أمام الناس أنه صاحب ديانة وصاحب فضل أو صاحب علم، صار يظهر للناس ما هو عليه من الحال الحسنة من عبادة أو نحوها، فإن الله تبارك وتعالى لما قصد الناس يسلط عليه بسبب أنه أراد بهذا السمعة، فإن الله تعالى يفضحه. ومن يرائي يعمل العمل رياء نسأل الله العافية فإن الله أيضا يفضحه عياذا بالله. كل هذه الأمور مما توجد رقة القلب وخوف الإنسان على عمله أن يكون فيه شيء من شائبة إرادة الناس. في الحديث الذي بعده أورده البخاري رحمه الله باب في باب التواضع، وفيه عظم قدر ولي الله عز وجل، وأن هذا الرجل من عباد الله الذي قد تعاديه وقد تسيء إليه قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل ومن أهل الصلاح الذين لهم موقع عند الله عز وجل كبير، بحيث إنك إذا تعديت عليه فإن الله تعالى يؤذنك أنت بالحرب. وليجد ذلك قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فهو عند الناس لا يبالى به ولا يؤبه به، ولهذا يدفعك هذا إلى التواضع، ولهذا قال باب التواضع. تواضع لله عز وجل، اترك الترفع عن عباد الله حتى لو كان الواحد منهم ما كان في الضعف في حاله أو ماله أو في نفسه، فإنه قد يكون وليا من أولياء الله تعالى، فاترك عنك الغرور والتكبر على عباد الله. ثم أخبر أنه مهما تقرب العبد إلى الله تعالى فلن يتقرب إلى الله بشيء من فرائضه، فأعظم الصوم رمضان، أعظم الصلاة الفرائض الخمس، وهكذا. فالفرائض هي أجل وأعظم ما تتقرب إلى الله عز وجل به، لكن النوافل يظل العبد يتقرب إلى الله بهذه النوافل حتى يحبه، فإذا أحبه أكرمه الله تعالى بالتوفيق في أمره كله، فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ولهذا قال في آخره ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه، قد يستعيذ بالله منك هذا الذي هو من أولياء الله عز وجل فيسلط الله تعالى عليك. ولهذا أورده قلنا في باب التواضع. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي اللفظ الآخر ولا بد له منه. العادة أن الإنسان يعني يكره الموت ويتخوف من الموت، فيقول تعالى ما ترددت في أمر من الأمور، مثل كوني هذا العبد علي له عندي المكانة العلية والكبيرة ولا بد من قبض روحه، وهو يكره الموت ولا بد له من الموت. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قد يفهم من هذا كراهية الموت، لأن لقاء الله لا يكون إلا إذا مات الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، كراهية الموت هذا أمر جبلي طبيعي يخاف الإنسان، هذا ساعة يرى شيئا يمكن أن يهلكه أو يقتله تجد أنه يبعد عنه لأن يخشى أن يضره ضررا قد يوصله إلى الموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا عند الاحتضار، إذا حضر الموت فإن المؤمن يبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاء الله ويفرح أن يلقى الله عز وجل، لأنه علم أن ما أمامه كرامة الله، أن الذي أمامه كرامة الله تعالى، فأحب الله لقاءه. وعكسه عياذا بالله الكافر يبشر بعذاب الله وعقوبته فيكره الله لقاءه. وفي إثبات الكراهة والمحبة صفتان لله عز وجل. كان كثير من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى الساعة، فوجههم صلى الله عليه وسلم إلى الذي ينفعهم، فكان ينظر إلى أصغرهم سنا فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم، تقدم معنى الهرم، حتى تقوم عليكم ساعتكم، هذا الذي ينفعك أنت، أما الساعة متى تقوم فلا يعلم بها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يخبرهم بالذي ينفعهم، يقول هذا الصغير منكم إن عاش لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، فهذا يفطنك أنت إلى أن لك ساعة ستلقى الله تعالى فيها، فأقبل على النظر إلى الساعة التي تلقى الله فيها، وأما الساعة العامة التي تقوم فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. في الخبر الذي بعده بعد ذلك رحمه الله البخاري بدأ في ذكر ما يتعلق بالساعة وتحديدا ساعة الإنسان وهي الموت، ولهذا أورد الحديث السابق هذا تحت باب سكرات الموت، فبدأ بذكر الموت وما بعده في القيامة ونحوه من أعظم ما يرقق القلوب، ولهذا جاء الحديث أكثروا من ذكر هادم اللذات. فقال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، وذكر هذا الحديث أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، كما الإنسان في السفر يعد خبزته ويهيئها، فإن الله تعالى هذه الأرض تكون في يده تبارك وتعالى خبزة يتكفأها الجبار. لماذا؟ نزلا أي ضيافة لأهل الجنة، وهذا يدل على أنهم من فضل الله ومنته يأكلون، كما في الحديث يعني دل الحديث على أن المؤمنين في الجنة يأكلون، يعني تقلب لهم الأرض بإذن الله تعالى خبزة يأكلون منها، وهذا أمره لا يدرك إلا ما يدرك لا يدركه إلا الإنسان إذا رآه في القيامة، وإحاطة الإنسان به غير ممكنة، أحوال القيامة غير ممكنة، يعني خذ في القيامة مسألة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مو 50,000 يوم ولا 50,000 شهر ولا 50,000 ساعة، 50,000 سنة، ومع ذلك يبقى الناس، يرمى الإنسان عياذا بالله في النار التي هي أشد أضعافا من النار هذه 70 ضعفا، فلا يموت ولا يحيا، لا يفنى، لو رمي إنسان في نار لا يبقى إلا مدة في الدنيا، لا يبقى إلا مدة وينتهي، فكيف يرمى في الآخرة في نار أشد من هذه النار أضعافا مضاعفة ثم يبقى لا يموت؟ لأن أحوال النار أحوال القيامة لا تدرك، ومن ضمنه هذا. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإذا بهذا الخبر موجود في التوراة، فأرسل الله تعالى وقدر أن يأتي هذا الرجل من اليهود، فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى، قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فدل على وجود أشياء من الحق عند أهل الكتاب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم ضحك حتى بدت نواجذه لتطابق خبر الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخبر الموجود في التوراة، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم، يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بالإدام الذي يجعل مع الخبز، إدامهم بلام ونون. قالوا ما هذا؟ قال ثور ونون، يعني أن الإدام الذي يأكل منه أهل الجنة ثور الجنة الذي يأكل كما ورد في الحديث الذي يأكل منها، والنون هو الحوت، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. لا يأكل من الكبد، لا الكبد كما تلاحظ في إذا أنت يعني ذبحت الذبيحة فيها زائدة صغيرة في الكبد، يأكل من زائدة الكبد هذه 70,000، وهذا مما لا يحيط به إلا جبار السماوات والأرض. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا في الأحاديث الآتية ذكرها في باب الحشر، أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، البر النقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها أي علامة من العلامات التي كانت في الدنيا. الخبر الذي بعده خبر النار التي تسوق الناس إلى المحشر، وهذه تكون آخر أشراط الساعة، فتسوق الناس سوقا، فيركب الناس هروبا من هذه النار 2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير، كل هذا هروبا منها، من تخلف أكلته هذه النار، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، إذا نزلوا القيلولة قالت معهم، وتبيت حيث باتوا، وتصبح حيث أصبحوا، وتنسي حيث أمسوا، تطردهم إلى الحشر. وبعد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا، يحشر الناس على هذا الحال في القيامة، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلة، الغرلة هي التي الذكر إذا ختن الصبي مثلا يكون في هذه يعني قطعة لحم زائدة على نفس ذكره، فتزال عند الختان، هذه تعود بإذن الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود الإنسان على حاله الأول، خرج من بطن أمه على هذا الحال حافيا عاريا، وولد الناس غرلا فيعودون كذلك. عائشة رضي الله عنها لحيائها وحشمتها فكرت في العورات، كيف تكون عورات النساء والرجال أمام الناس، فقالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لأن ما في القيامة من الفزع حين تدنى الشمس من الخلائق ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا ويصيب الناس من الكرب والهول والشدة ما لا يحيط به إلا الله عز وجل، لا يبالي الرجل أن يجد امرأة على هذا الحال أو امرأة تجد رجلا على هذا الحال، لأن الخوف والرعب الذي أصابهم أبلغ وأشد من أن يهمهم أن ينظر الرجل إلى امرأة أو تنظر امرأة إلى رجل. ولهذا قال في الخبر بعده يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، عياذا بالله من حال أهل الضلال، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، لأن الناس يكونون في العرق على حسب أعمالهم، منهم من يكون عرقه عند كعبيه، منهم من يكون عند حقويه في المنتصف، منهم نسأل الله العافية من يلجمه العرق يكون مثل اللجام، اللجام يكون في فم الفرس، يصل إلى هذا حتى أنه يغرق في عرقه عياذا بالله، ولهذا يكون من صوت الذي يغرق، الغارق في الماء يكون الصوت من آثار الغرق في فمه إذا دخل الماء، فكذلك هذا عياذا بالله يغرق به. ولهذا أورده البخاري تحت باب قول الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا المقام، يقوم أحدهم حتى يذهب في عرقه على هذا المقدار. في الخبر الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في القيامة، أورده البخاري في باب القصص يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا يدل على عظم خطر الدماء وأنها أعظم الذنوب، أن أعظم ذنب بعد الشرك أن يقتل الإنسان نفسا بغير حق، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا في القضاء العام. أما فيما يتعلق بأفراد الناس فأول ما يقضى في العبد في أمر صلاته، إذن عندنا قضاء عام بين الناس وهناك قضاء يتعلق بالعبد في خاصة نفسه، أول ما يحاسب به العبد في خاصة نفسه صلاته، أما القضاء العام الذي بين الناس فهو يكون في الدماء. في الخبر الذي بعده أنه إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت وليس بملك الموت، الموت كل أحد ممن لقي الله تعالى رأى الموت، ولهذا قال في اللفظ الآخر يؤتى بالموت وكلهم قد رآه، لأن الناس في الآخرة كلهم قد مر بهم الموت، فإذا جيء بالموت في اللفظ الآخر قال تعرفون هذا، فيقولون نعم الموت، لأن جميع الناس قد وردوا القيامة وكلهم قد ماتوا فعرفوا الموت. ثم يذبح، ثم ينادي يذبح الموت نفسه، لأن أمل أهل النار عياذا بالله هو أن يموتوا. فإذا ذبح الموت نفسه علموا استحالة أن يخرجوا من النار، لأن أملهم هو الموت، فيذبح عياذا بالله، فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند ذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، هذا يوم الحسرة نسأل الله العافية والسلامة، أن ينقطع أملهم في الخروج من النار نهائيا، وهذا قطعا في الكفار أهل النار الذين يبقون فيها أبدا، فيبقون فيها عياذا بالله أبد الآباد. ولهذا جاء في الحديث أن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وأنذرهم يوم الحسرة ثم قال الناس في غفلات الدنيا، يعني هذه الأمور والأهوال كلها أمام الناس ومع ذلك هم في غفلات دنياهم، يتنافسون تنافس النساء فيما بينهن في أمر الملابس وأمر الحلي وأمر المظاهر، ويتنافس الرجال أمامكم هذه الأهوال كلها وأنتم في هذه الغفلات. ولهذا قال الناس في غفلات الدنيا، في غفلة، الناس في غفلة عظيمة عن هذا الذي أمامهم. في الخبر بعده أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فإذا ناداهم الرحمن قالوا لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فأخبرهم أنه يعطيهم أفضل من كل ذلك، وهو أن يحل عليهم رضوانه. الشيء المتعلق بالله هو أفضل ما في الجنة نسأل الله الكريم فضله. رؤية الله أعظم نعيم الجنة، رضوان الله أعظم نعيم الجنة، فهو أعظم من ما هم فيه من المتع مما يتعلق بلذائذ الدنيا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فهذا أفضل ما يكون في الجنة من رؤية الله تعالى ومن حلول رضوانه سبحانه. في الخبر الذي بعده إخبار أن الكافر عياذا بالله يعظم في النار تعظيما شديدا ليشتد عذابه. قال ما بين منكبي الكافر، المنكب هو مجمع العضد والكتف، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني أنه عياذا بالله يعظم، حتى ورد أن ضرسه يكون مثل جبل أحد نسأل الله العفو والعافية، فيعظم في النار هذا التعظيم حتى يشتد عذابه بحسب كبر حجمه نسأل الله العافية والسلامة. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يكونون من عصاة الموحدين من أهل الكبائر أنهم يخرجون من النار بعدما مسهم منها سفع تلفحهم النار حتى إنهم يمتحشون ويكونون مثل الفحم عياذا بالله، لكن نفعهم الله تعالى بالتوحيد والصلاة، بالتوحيد والصلاة. الدليل أن النار لا تأكل من هؤلاء آثار السجود، آثار الصلاة، آثار السجود وهي دائرة وجوههم، فإذا دخل من يخرجونهم من النار عرفوهم بدائرة وجوههم. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان فدل على أن الذي لا يصلي لا يكون من هؤلاء، لأن النار تأكله كاملة كاملا عياذا بالله. وأيضا استدل شيخ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بكونهم غرا محجلين من آثار الوضوء. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في القيامة؟ بآثار الوضوء، الذي لا يصلي لا يتوضأ. قال فدل على أنه لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يكونون من أهل النجاة نسأل الله العافية والسلامة. في الخبر بعده ذكر أهون عذاب أهل النار، أهون عذاب أهل النار. معلوم أن النار أعاذنا الله وإياكم منها دركات، فمنها الدركة، الدرك الذي يكون فيه المنافقون، وهو أنهم في الدرك الأسفل من النار فهم في أشد العذاب. كذلك ذكر الله أن آل فرعون يعذبون أشد العذاب، كذلك الشياطين وإبليس عذابهم على أشد العذاب. لكن هذا نسأل الله العافية أهون أهل النار عذابا، رجل يوضع على أخمص قدميه، الأخمص هو ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم، القدم لو تنظر مقدمها ومؤخرها يطأ الأرض، هناك في الوسط ما يسمى الأخمص، هذا رقيق جدا، لذلك لو أصابته مثلا شوكة تكون أشد مما لو أصابت طرف الرجل من قدام أو من الخلف. يختار له عياذا بالله في النار هذا الأخمص الحساس جدا، فتجعل جمرتان، هاتان الجمرتان مع أنهما في أسفل الرجلين إلا أنهما يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل يعني القدر، والقمقم إناء من الأواني يعني كما يحصل للقدر من الغليان من آثار النار، كذلك هذا إذا وضعت الجمرتان لأنهما جمرتان من جهنم عياذا بالله. في الخبر أيضا بعده لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لو أنه أساء ليزداد شكرا فيقال انظر إلى مقعدك لو أنك عصيت الله، فيحمد الله تعالى على أنه نجا من هذه الهلكة. ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أنه أحسن، فيزداد حسرة إلى حسرته يا عياذا بالله. ثم ذكر أحاديث الحوض، والحوض كما أخبر صلى الله عليه وسلم الحوض هو مجمع الماء، والناس يأتون عطاشا في القيامة جدا، فإذا جاءوا ورأوا الماء أقبلوا عليه، فمنهم من يرده جعلنا الله وإياكم منهم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هناك من يأتون ليردوا فتردهم الملائكة عياذا بالله ويذادون كما تذاد غرائب الإبل ويطردون طردا. هل الذين يذادون عن الحوض كفار أو يمكن أن يذاد أحد من هذه الأمة من أهل المعاصي؟ أما الكفار والمرتدون فصريح الحديث في ذودهم، أما الذين أحدثوا بدعا وضلالات الأمة فظاهر النصوص أن منهم من يذاد عن الحوض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أهل معاصي وليس أهل بدع قال يكونوا أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، مع أن هؤلاء مسلمين من المسلمين ليسوا كفارا، فدل على أن بعض المعاصي تمنع عياذا بالله من ورود الحوض. البدع أقبح من المعاصي، ولهذا يخشى على هذا الذي ابتدع بدعة وأحدث، لأن قال في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل على أن الإحداث عياذا بالله قد يذاد الإنسان بسببه عن ورود الجنة، وكذلك المعاصي. لأجل ذلك ذكر رحمه الله في كتاب الرقاق هذه الأحاديث عن الحوض، لأنها من أعظم ما يرقق قلب المسلم ويخوفه من البدعة ومن المعصية، لأن بعض المعاصي قد تمنعك من ورود الحوض. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض مسيرة شهر، مسيرة الشهر يعني قديما يسير الناس مسافة مثلا تكون بلدان معينة كما ذكر مسيرة شهر من بلد كذا إلى بلد كذا نحو مسيرة الشهر، أظن قديما كان يعني من هنا من البلاد هنا إلى مكة مسيرة شهر على الإبل، فمعنى ذلك أنه طويل جدا، أيضا كذلك طوله مثل عرضه نسأل الله الكريم فضله. هذا الحوض ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه الأواني التي فيه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظمأ أبدا. شرب لماذا؟ لأنه يمد من الجنة، الحوض هذا يمد من الجنة نسأل الله الكريم فضله، فلا يكون مثل ماء الدنيا، ماء الدنيا إذا شربت بعد مدة تظمأ، أما هذا فإنك لا تظمأ بعده أبدا. ولهذا قال في اللفظ الآخر أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح بلدان، يعني يريد تحديد المسافة، وفي اللفظ الآخر كما بين المدينة وصنعاء، يعني من حيث المسافة التي تكون بين هاتين البلدتين. في اللفظ الآخر إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، كل هذه بلدان، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. في اللفظ الآخر في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو قائم يعني على الحوض إذا زمرة، هذه الزمرة أقبلت تريد أن تشرب من الحوض، حتى إذا عرفهم جاء رجل بينه وبينه من الملائكة المقصود، فقال هلم، ناداهم عياذا بالله، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان عام 9 وافدت وفود العرب وبايعت على الإسلام، والصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء كان ظاهرهم هو الإسلام، لأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم أصحابي، وفي لفظ أصيحابي، وفي لفظ من أمتي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا بعده. إذن استصحب الحال الأول، وهذا يدلك على دقة تعريف حديث الصحابي، تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قد لقوا هؤلاء النبي مؤمنين في ظاهرهم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الظاهر منهم، فلما جاء في القيامة استصحب الحال الأول، لهذا قالت الملائكة أو في اللفظ الآخر أن الله تعالى هو الذي يقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فدل على أنه لم يعلم بحالهم. وهكذا زمرة أخرى عياذا بالله يأتون ليشربوا من الحوض فيذادون عنه فيخبروا أنهم ارتدوا بعد ذلك، ولهذا قال في اللفظ الآخر فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحديث تستدل به الرافضة لما أعمى الله قلوبهم على كفر الصحابة، وهذا من العجائب، لأن الذين ارتدوا في الأمة قطعا من أمثال الذين أقروا بنبوة مسيلمة أو سجاح أو طليحة، الذين قاتلهم الصحابة، الصحابة هم الذين قاتلهم، فكيف يقال إن هؤلاء الصحابة الكرام الذين أطفأوا الردة هم المرتدون؟ لكن هؤلاء يعني يبحثون عن أي متعلق بحديث ويقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. نعم ارتدوا، شخص يقول إن مسيلمة هو النبي أو يقول طليحة الأسدي أو سجاح، ماذا يكون هذا؟ إنسان ارتد. ولهذا أصحاب مسيلمة كانوا يقولون مسيلمة رسول الله ومحمد رسول الله، كانوا يؤذنون في أذانهم فيقولون أشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك فإنهم مرتدون لأنهم ادعوا النبوة لمسيلمة. فالذين أطفأوا الفتنة هم الصحابة رضي الله عنهم، فقلب الله قلوب الرافضة فصاروا يستدلون بهذا الحديث على بزعمهم على كفر الصحابة وأنهم ارتدوا، مع أن الصحابة هم الذين أطفأوا الردة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الذي بعده ليس في النسخة هذه، حديث رجل يخبر صلى الله عليه وسلم أنه آخر أهل الجنة دخولا للجنة، يعني بعده لن يدخل الجنة أحد، يكون العصاة من الموحدين جميعا قد خرجوا وهو آخر أهل النار خروجا منها. حديثه مطول في البخاري وجاء بعدة يعني ألفاظ، حاصلها أن هذا الرجل يسأل الله تعالى أن يخرجه من النار، فيأخذ الله تعالى عليه العهد أن لا يسأله سوى ذلك، والخروج من النار بالنسبة له أعظم الربح، فيخرج من النار، فإذا خرج ورأى الجنة قال لله عز وجل بعدما أعطى الله العهود والمواثيق قربني إلى الجنة، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، يعني تعطي العهود، فيقربه الله تعالى إلى الجنة لأن الله يريد أن يدخله الجنة، فإذا رأى الجنة وما فيها من بهجة أيضا سكت ما شاء الله، لكنه لا يستطيع أن وربك يعلم، يعني يعلم من هذا العبد لا يمكن أن يرى الجنة ويسكت حتى لو أعطى الميثاق والعهد، فيقول ربي أدخلني الجنة. ففي خبره أنه إذا أخبره الله تعالى بالذي له وإذا بالذي قد أعده الله له أضعاف الدنيا بأسرها، فهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فما بالك بالذين دخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ما بالك بالذين دخلوا الجنة بعد الحساب اليسير ولم يدخلوا النار؟ لا شك أن مقامهم أعظم وأرفع، فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، فيكون له في الجنة مثل ما في الدنيا عشرة أضعاف. وهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى رقة القلب، أن الدنيا سهل أمرها وأن الربح الحقيقي هو في الآخرة. إذا كان هذا آخر أهل الجنة هو أدنى أهل الجنة منزلة، هذا الشخص يكون له مثل ما في الدنيا عشرة أضعاف. كل هذا ما يعني يبين معنى كونه ترقق هذه الأحاديث القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب القدر. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
هذا الكتاب المقصود ببيان الاعتقاد الحق في القدر، وأورد فيه هذه النصوص، والنصوص التي في القدر الحقيقة كثيرة، ولا يمكن أن يعرف الاعتقاد في القدر بمثل هذه النصوص وحدها. لهذا أكدنا مرات على أن طالب العلم لابد أن يرجع إلى الأصل وأن ينظر تبويبات البخاري، لأن مثلا عندك مثلا هذا، قد يقول القائل ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمر، ما علاقة هذا بالقدر؟ ما علاقته يا إخوة؟ والمعصوم من عصم الله، هذا علاقته بالقدر، ولهذا بوب عليه البخاري باب المعصوم من عصم الله، هذا علاقته بالقدر. أما الحديث هذا ففيه أن الله لا يستخلف خليفة إلا ويكون حوله من حواشيه حاشيتان، حاشية خبيثة تأمره بالشر وتحضه على الشر، وحاشية أخرى تأمره بالخير وتحضه على الخير. ولهذا يدعى لهؤلاء الولاة بالبطانة الصالحة، وأن يزيل الله تعالى عنهم بطانة السوء. كل أحد يستخلفه الله يكون له هاتان البطانتان، ما علاقته؟ والمعصوم من عصم الله. فالمرد في التوفيق للجميع، سواء من الحكام أو المحكومين، جميع المكلفين، المرد في التوفيق إلى الله تعالى. إن عصم الله تعالى العبد ووفقه وأعانه وحفظه وفق، لبيان أن القدر مرده إلى الله تعالى. الخبر الأول خبر عمران رضي الله عنه، لما قال سئل صلى الله عليه وسلم أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني هل أهل الجنة الآن محددون يعلمهم الله وأهل النار كذلك أو لم يحددوا؟ قال نعم. مباشرة يأتي هذا السؤال وهو مستمر عند الناس إلى الأبد، دائما يسألون هذا السؤال، ولن تجد جوابا لو قرأت آلاف الصفحات أفضل من جواب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الذي ليس هناك أقوى ولا أعظم في الحجة منه، ولو رددت على القدرية والجبرية بألف حجة لن يكون مثل هذه الحجة. لماذا؟ لأنه سؤال في عين المسألة، يعني حين تسأل سؤالا قد سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اقتنعت فهو من فقهك وعلمك، وإن لم تقتنع فهو من فساد قلبك، لأنهم سألوا نفس السؤال، يعني كأنك أنت وجهت السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابه أيعقل ألا تقتنع؟ فسألوا هذا السؤال، لما يعمل العاملون؟ يعني ما دام أهل الجنة قد حددوا وعلموا، وكذلك أهل النار، لما يعمل الواحد منا؟ لما يكدح؟ لما ينصب؟ لما يصلي؟ لما يجتهد؟ لما يجتنب المحرمات ما دام أنه قد كتب اسمه في الجنة أو في النار؟ قال اعملوا، كما في اللفظ الآخر اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هنا يقول كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. في اللفظ الآخر أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم ذكر هذا في السورة التي يحفظها حتى الصبيان، ولو تأملناها لوجدنا الجواب العظيم في مسألة القدر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وعد فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى إلى أين يذهب هذا؟ فسنيسره للعسرى. فالذي كلفك الله تعالى به هو العمل. طيب قدري السابق ومقامي في الجنة، من قالك إنك مكلف بهما؟ من قال إن لك تعلقا بهما؟ هذا إلى الله. إذن ما الذي لك؟ اعملوا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت الآن في فترة امتحان واختبار، فلا تنشغل عن الامتحان. ما الذي كلفك الله به؟ أن تعمل وتحسن بربك الظن، وتنتبه لهذه الآية. لما نادى المنافقون المؤمنين في القيامة، لما ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا ماذا؟ بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. لا تفتن نفسك، احذر على نفسك من الشبهات ومن الشهوات. إن عرضت نفسك للشبهات فلا تستغرب أن تنكفئ، لأنك ظلمت نفسك أعظم الظلم. هناك من يفتن غيره، لكن هناك من يفتن نفسه. أنت الآن لماذا تفتن نفسك؟ تعرضها لشبهات الملاحدة والزنادقة والرافضة والمنصرين ودعاة الشرك. ما الذي دفعك إلى أن تقحم نفسك في هذا؟ ألا يمكن أن تزل بك القدم؟ إذن اترك فتنة نفسك. أيضا لا تنظر إلى صور النساء التي حرمهن الله، لأنك قد تزني، فيحملك هذا المنظر على أن تكون هذه المرأة العفيفة زوجتك التي هي أطهر من الماء، تكون عندك لا تساوي شيئا، وتكون البغية الخبيثة الكافرة عندك في أجمل ما يكون. فتنت نفسك، أنت الذي فتنت نفسك فعرضت نفسك للانكفاء. ألا تعلم أن الله حرم عليك هذا؟ بلى. ألا تعلم أن الله حرم عليك أن تعرض نفسك للشبهات؟ بلى. إذن إذا فتنت نفسك ثم انكفأت فأنت المتسبب. ولهذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى مما تتقي أن تتقي الله في نفسك، لا تعرض نفسك للشبهات ولا تعرضها للشهوات، فعند ذلك وعد من الله عز وجل بتيسيرك لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. ما علاقته الآن بموضوع القدر؟ علاقته باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أن هذه الأمور قد قدرت في السابق، ولهذا أخبر بها عليه الصلاة والسلام. علمه من علمه وجهله من جهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث بجملة غير قليلة من الأمور والأحوال، لكن قطعا لم يذكر كل شيء إلى قيام الساعة، لكن من حيث الإجمال ذكر أشياء كثيرة فيما بينه وبين قيام الساعة. هناك من جهل هذا الأمر وهناك من علمه. يقول حذيفة: إن كنت لأرى الشيء مما يعني حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يقول: أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر أن سيكون كذا، أتذكره من تلك الخطبة بعد أن رأيت ذاك واقعا أمامي. في الخبر الآخر نهي النبي صلى الله عليه وسلم العبد عن أن ينذر. النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه شيئا لا يجب عليه بأصل الشرع. فمثلا لو قال: لله علي أن أصوم 3 أيام، صارت صيام 3 الأيام واجبا، لأن النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع. 3 الأيام لا تجب بأصل الشرع، الصوم يجب رمضان، لكن إذا نذرت صار النذر واجبا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر. وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي إذا مرض عنده إنسان قال: لله علي إن شفي مريضي أنا أتصدق ب10,000 لهؤلاء الفقراء. الآن رأيت الفقراء، لماذا لم تنظر إلى الفقراء وأنت عندك قدرة على التصدق قبل؟ فييسر الله في قدره أن يمرض له أحد، فيكون هذا البخيل لا يتعامل مع الله عز وجل إلا بهذه الطريقة: إن شفي مريضي تصدق، طيب وإن لم يشفى لم يتصدق. فييسر الله من لطيف أقداره أن يمرض هذا المريض، ويكون الله قد قدر أن يشفى نذر أو لم ينذر، لكن الله يستخرج به من هذا البخيل. في الخبر الذي بعده ذكرنا الحديث: ما استخلف الله من خليفة إلا وله بطانتان. الثاني الأخير قوله: كان صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فدل على أن الله عياذا بالله قد يقلب قلب العبد إلى الضلال. ولهذا قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قد يحول الله عز وجل بين المرء وبين قلبه فيضله، نسأل الله العافية والسلامة. فكان من حلفه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. لماذا أورده البخاري؟ ليس في الأيمان، أورده لينبه على أمر أن القلوب تقليبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر الإنسان من سؤال الله تعالى أن يثبت قلبه بالقول الثابت: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونحو ذلك من الدعوات، بأن يسلم الله له قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وعن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
نعم، بعد
صلى الله عليه. قال رحمه الله: كتاب كفارات الأيمان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم.
كتاب الأيمان النذور مقصوده بيان أحكام الأيمان، وهي جمع يمين من حيث الذي يحلف به وأمر كفارة اليمين. وفيه أيضا، وهو ما لم يذكره المختصر هنا في هذا الموضع مع أنه موجود في البخاري، حكم الحلف بغير الله، ما أدري لماذا لم يرده مع أنه داخل في كتاب الأيمان دخولا أوليا. لأن إذا تكلمنا في الأيمان نتكلم في اليمين صيغتها السليمة وفي الصيغة المنهي عنها، فلم يرد يعني الأحاديث التي في أمر يعني الحلف بغير الله مع أنها بالغة الأهمية في المقام هذا. إذن هذا معنى الأيمان يعني مقصود الكتاب. وضم إليه النذور، والنذر وضحنا المراد به هو أن يلزم المكلف نفسه بأمر لم يجب عليه بأصل الشرع. ذكر هذه الأحاديث جامعا بين الأيمان وبين النذور. النذور فيها إلزام، النذور فيها إلزام الإنسان نفسه، وكذلك الأيمان. فأنت حين تقول: والله لأحجن هذا العام، الآن أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف. واستدعاء الحلف هو ذكر الله تعالى، ذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، يكون فيه تعظيم للأمر حين تذكره فتحلف عليه. الخبر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال لعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، يعني لا تتطلع لها ولا تبحث عنها، فإن الله تعالى قد قضى قضاء في شأن هذه الإمارة وطلبها. أن من أوتيها عن مسألة وذهب وقال يعني اجعلني على الموضع الفلاني أميرا أو حيني في الموضع المحدد، أنا أريد أن أكون في هذه الجهة على ولاية معينة، فإن الله لا يعينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا في الآخر فيما يتعلق بالله، وفي الحكم الشرعي قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله. فكان إذا سئل صلى الله عليه وسلم أن سئل من قبل أحد أن يؤمره لم يؤمره، وإنما يؤمر من لم يسأله، لأن من سأل الإمارة لا يعان ولا يوفق. ولهذا قال: وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولهذا جاء في الحديث: تجدون خيار الناس يعني أكرههم لهذا الأمر حتى يقع فيه، يعني يكره أن يكون له منصب أو غيره حتى يلزم به، فهؤلاء خيار الناس. ثم إن الله تكفل بأن يعين هذا الصنف لأنه لم يرد الإمارة ولم يتطلع لها ولم يرد المسؤولية عموما يعني. ثم قالوا هذا الشاهد: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فإذا حلفت على يمين من الأيمان ثم اتضح لك أن الأنسب والأفضل والأحسن على خلاف ما حلفت عليه، فلا تجعل هذه اليمين مانعة لك، ولكن كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. في الخبر الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج، يعني يستمر الإنسان ويصر على أمر في بيمين حلفه في أهله آثم له، آثم يعني أأثم له، يعني أشد إثما له مما لو أنه أعطى كفارة هذا الأمر الذي لج فيه. فلو قال مثلا لزوجته: والله لا تخرجي من المنزل، فكون تبقى في المنزل دائما هذا لا يحل له لأنها ستحتاج أن تخرج، فإن أصر فهذا أكثر إثما. طيب ما الذي يمنعك؟ قال: أنا لا أريد أن أحنث في يميني. استمرارك أشد إثما، بل كفر عن يمينك واترك عنك هذا الذي حلفت عليه. الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهذا شد عليه على صراحة عمر ووضوحه صدقه، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: أنا هذا وضعي وهذا حالي، صحيح ولا غير صحيح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فدل هذا على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أكثر من محبة النفس، فضلا عن محبة الولد والأهل وغيره، من باب أولى. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، يعني الآن بعد أن علمت أن هذا هو حكم الله، والله إنك الآن أحب إلي من نفسي. وهذا يدل على أن الإنسان يستطيع أن يغير من إيش؟ درجات المحبة. فإذا علم مثلا أن محبة المؤمن في الله، يعني أخوة، محبة الأخ في الله عز وجل أيا كان لونه أو لسانه أو قبيلته، بعد أن تعلم العلم كان يقول: أحب ما إلي من أعرف وقبيلتي وجماعتي، ثم اتضح له أن المحبة يجب أن تكون لله، فيستطيع أن يغير. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، فإنه قال: لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن هذا الوضع الصحيح الذي يكون عليه المؤمن. الشاهد منه هو الحلف، قال: والذي نفسي بيده، هذا نوع من الحلف. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله أبو ذر وكان في ظل الكعبة قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. هذا في دلالة على أنه لا يحلف بالمخلوق وإنما يحلف برب المخلوق ورب الكعبة ورب محمد ونحو ذلك. ثم كرر، فظن أبو ذر أنه هو المقصود، قلت: أيرى في شيئا؟ فجلس إليه قال: ما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. يعني حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون وأن تظن أنك المقصود، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، هكذا وهكذا يعني كما في الحديث، إلا من قال هكذا يعني بذل المال عن يمينه وعن شماله وعن أمامه ومن خلفه، يعني أنه كثير الإنفاق، وإلا فالأكثرون أموالا هم الأقلون وهم الأفقر يوم القيامة، والفقر الحقيقي فقر القيامة. فمن كثرت أمواله ولم تنفعه في كثرة الإنفاق فإنه يأتي يوم القيامة قليلا فقيرا ضعيفا. الشاهد منه قوله ورب الكعبة، أنه يحلف برب المخلوق ولا يحلف بالمخلوق، فلا يقال ومحمد أو الكعبة، وإنما يقال ورب محمد ورب الكعبة. الخبر الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. إذا مات للمسلم أو المسلمة ثلاثة من الأولاد فهؤلاء يكونون بحمد الله يكونون حجابا بينه وبين النار. وفي هذه بشارة وفيه حث لمن توفي له ابن أو بنت، الولد يشمل الابن والبنت، حث له بأن يحتسب، لأنه يكون بإذن الله تعالى من أسباب وقايته من النار. فقال: لن تمسه النار إلا تحلة القسم، القسم يعني الوارد في قوله تعالى: فوربك لنحشر، إلى قوله: وإن منكم إلا واردها، يعني أن كل أحد سيمر على الصراط المنصوب على جهنم من مؤمن ومن كافر. فأمر النار لا يمسه منها شيء، لكن من مر مجرد المرور، والذي يمر نسأل الله الكريم فضله كأنه الطرف وكأنه البرق لا يضره ذلك شيئا، لكن لما حلف الله أن وإن منكم إلا واردها كان لابد أن يقع له ذلك. الحديث الذي بعده لا يتضح المراد للبخاري به، لأن في ظاهره الحقيقة ما له ارتباط مطلقا بكتاب الأيمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. هذا واضح أن هذه الخطرات والوساوس التي تكون في داخل الإنسان ما دام لم يتكلم بها وما دام لم يعمل فإنها لا تضره، لأن هذه لا حيلة للإنسان في دفعها، فتأتي خواطر قبيحة قيل الشيطان أو نحوها عن الرب سبحانه وعن اليوم الآخر، أو أن تقرأ القرآن تجد خاطرة قبيحة تتعلق بالآية استبعادا لها أو تكذيبا لها، هذا لا علاقة لك به أنت، فما دمت لم تنطق به ولم تعمل فإنه لا يضرك. هذا الحديث ما علاقته الآن بكتاب الأيمان؟ قال: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. لاحظوا شلون؟ كيف الآن كيف دخل الآن الحديث هذا في كتاب الأيمان؟ بالتبويب، فحذف الأبواب يجعل الأحاديث في الظاهر ما لها علاقة. يعني هل تجب الكفارة؟ أورد حديث مثل هذا الحديث، والبخاري يريد به إلحاق ما ترتب على النسيان بالتجاوز، لأن النسيان متعلق بالقلب، فكما أنه لا اعتبار بالوسوسة هذه التي تكون في القلب، فكذلك إذا نسي أحد يمينه ثم حنث وهو ناسي، ما حكمه؟ هل تجب عليه الكفارة؟ صنيع البخاري يدل على أنه لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه مثل الخواطر التي لا علاقة بالمسلم بها، فكما أن هذه خواطر كفرية لا يقال إن الذي وقعت في نفسه كفر. لماذا؟ لأنها شيء يتعلق بداخل الإنسان لم ينطق به. الناسي لا حيلة له في نسيانه، هذا مراده، فلا يتضح الحقيقة الحديث إلا بهذا. الخبر الذي بعده يتعلق بالنذور، لأن قال كتاب الإيمان والنذور، وهو مثل القاعدة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولهذا نهيت عن النذر. فإذا قلت لله علي أن أصوم 3 أيام ثم بعد مدة قلت أنا أجد صعوبة، أنت الذي ألزمت نفسك، ما دام نذر طاعة فإنه يلزمك. في حال العجز هذا أمر آخر، لكن تقول صار عندي صعوبة مع الحر الشديد، من الذي ألزمك؟ أنت ألزمت نفسك، فإذا نذرت أن تطيع الله فعليك أن تطيعه إلا في حال العجز. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، إذا نذرت قلت لله علي ألا أكلم أخي أو ألا أدخل بيته، بئس ما فعلت من هذا النذر، يعني تجعل التزاما لله كأنك تتقرب إلى الله بالمعصية، فهذا في هذه الحال لا يعصى الله عز وجل. فإن قلت فيه نذر فالصحيح أن فيه الكفارة، كفر عن هذا النذر وأترك عنك معصية الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو قال الله علي أن أنحر ناقة فلان ما يحل لك، لا يجوز، لأن اليمين لأن النذر لا يكون فيما لا تملك. الخبر الذي بعده خبر سعد بن عبادة لما توفيت أمه وكان عليها نذر، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، فدل على ما بوب عليه البخاري: باب من مات وعليه نذر. يعني ماذا يفعل؟ يقضيه من بعده، يقضى من تركته. فلو أنه قال لله علي أن أنحر إبلا في الموضع الفلاني عند هؤلاء الجياع، توفي ولم يفعل، هذا النذر بمثابة الدين، يخرج من تركته إلا إن تبرع أحد من ورثته، لكن الشاهد أنه يقضى النذر عن الميت. في الخبر الذي بعده بوب عليه بقوله رحمه الله: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. وأورد فيه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا برجل قائم، سأل عن هذا الرجل القائم فأخبر أنه نذر، ومعنى النذر أن يقول الإنسان لله علي كذا، أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأداء النذر الذي هو طاعة وهو الصوم، أما الباقي فكله لا يتقرب لله عز وجل به، لهذا قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، كل هذا ما يتقرب إلى الله به. قل إنسان لله علي أن أقوم، لله علي أن لا أتكلم، لله علي أن يكون قيامي في الشمس، كل هذا لا يصلح وليس مما يتقرب إلى الله به. لهذا قال: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. الكتاب الذي بعده كتاب كفارات الأيمان. مقصود الكتاب أن اليمين إذا حنث فيها المرء فعليه كفارة بإطعام 10 مساكين، هذا الإطعام يكون بالصاع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج إلا بصاع أهل المدينة، لهذا أكد صلى الله عليه وسلم بدعائه، أكد عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في صاعهم. والصاع ما هو؟ مد وثلث. يقول السائب رضي الله عنه: هو مد وثلث بمدكم اليوم. ماذا يريد البخاري الآن في كفارات الأيمان؟ يريد الحقيقة أكثر من أمر، لكن لما أورد فقط هذين الحديثين دل على أن إطعام العشرة مساكين يكون مقداره بالصاع النبوي. لهذا قال أورد الحديث: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم. الكلام عن أهل المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكر ذلك لأبي بكرة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
الفرائض بينا معناها قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ألحقوا الفرائض بأهلها المستحقين لها، احكموا لهم بها. وأهلها هم الذين بينهم الله تعالى في كتابه، أو من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكثير من أحكام الفرائض مذكورة في القرآن. فما بقي بعد أن تلحقوا الفرائض هذه بأهلها، الباقي ماذا يعمل به؟ فهو لأولى، أي لأقرب رجل ذكر في النسب دون الأبعد. فالمعتبر هنا الذكورة حتى لو كان صغيرا. فلو بقي مثلا ابن عم صغير، وهناك ابن عم كبير، فلا ننظر للكبر والصغر، المسألة درجة من درجات أولى ذكر، فهذا ابن عمه وذاك ابن عمه، فيكون لهذا قطع النظر عن صغره من كبره. فالمعتبر بإعطاء الباقي هو للأقربين من الذكور، وذلك أن الذكور تنتابهم مسؤوليات كثيرة يلزمون بها شرعا مكان، فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يراعى هذا الحكم فيهم، بخلاف النساء. المرأة لو تنظر مثلا، ما الواجب على المرأة في النفقة؟ هل هو مثل واجب على الرجل مثلا في الضيفان؟ إذا جاءت الضيافة الواجبة فيما يتعلق بنفقته على أبيه وعلى أمه وعلى أبنائه، فكان من حكمة الله تعالى أن يكون المتبقي بعد إلحاق الفرائض بأهلها يكون لأولى رجل ذكر. الخبر الذي بعده يدل على أنه يمكن أن يخطئ العالم. حقيقة بعض المسائل مثل مسائل الفرائض، مثل مسائل المعاملات المالية، يكون فيها شيء من الغموض في بعض صورها، ولا تكون مثل أحكام العبادات، فلأجل ذلك قد يكون في شيء من الخفاء على بعض أهل العلم، وهذا ما وقع. سئل أبو موسى رضي الله عنه عن حالة فيها ابنة وابنة ابن وأخت، مباشرة قسم المال نصفين، للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال: إيت ابن مسعود فسيتابعني. ابن مسعود قطعا أعلم وأقدم يعني إسلاما وهجرة، وأقرب للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي موسى. أبو موسى ما ورد ما جاء إلا في عام 7، فعند ابن مسعود رضي الله عنه من العلم ما ليس عنده. فلما أخبر ابن مسعود وأن أبا موسى قال إن ابن مسعود سيتابعني، قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يلحظ أنه استشهد بالآية أولها، قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين، والاستشهاد بالآية في المقام الذي لا يكون في مقام هزل أو نحوه لا إشكال فيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، جزء من آية، لكن في أمور الجد، أما أمور الهزل وأمور اللعب وتستشهد به في آية أمر خطير جدا، لكن في مواضع الجد مثل هذه قال لقد ضللت، يعني إن أنا أفتيت في الفرائض بفتوى غير ما أفتى ما جاءت به النصوص. وهذا يدل على أن من الضلال أن يغير حكم الله في أي أمر من في أي شأن من الأحكام سواء في الفرائض أو غيرها، وأن هذا من الضلال. ولهذا ماذا قال الله في آخر سورة النساء لما بين حكم الكلالة، وبين قبل ذلك أحكام الفرائض في قوله يوصيكم الله في أولادكم، قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن أنتم مضيتم على هذا الحكم الذي بينه الله لا تضلون، فلو أنكم تركتم هذا الحكم فإنكم تضلون. ولهذا قال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قضى صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، والابنة الابن لها السدس تكملة الثلثين والمتبقي يكون للأخت، أما استبعاد ابنة الابن فليس بسليم. فلما أخبر أبو موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ما دام هذا الرجل الذي بلغ هذه المرتبة من العلم فيكم فالأولى أن تسألوا، وفي تواضع أهل العلم فيما بينهم وتوجيه العالم إلى سؤال من هو أعلم منه، وأن هذا لا غضاضة فيه، وأن الرد من قبل العالم على أخيه لا إشكال فيه إذا كان التبيان خطأ، لكن مثل ما ذكرنا يكون الرد على العالم السني إذا هو أخطأ في مسألة مثل مسائل الفرائض غير الرد على المبتدع الضال الزائغ الذي يزين الشرك، أو الرد على الملحد. نبرة الرد، طريقة العبارات التي تختارها، وأيضا المعتاد أن العالم يعني يلتمس لأخيه يعني العذر ويقول لعله مثلا غفل أو نحو ذلك، فهذا فيه ما فيه إشكال، الحق يبين ولا يجار يعني ولا يحاب فيه أحد، لكن الأسلوب مثل ما ذكرنا. ولهذا العالم يعني كأبي موسى شكنا من العلماء رضي الله عنه، فقال ما دام هذا الذي هو أعلم مني فيكم فاسألوه فهو أولى بالسؤال. الخبر الذي بعده فيه أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم نهائيا، فإذا كان أبوه كافرا فإنه لا يرث والعكس، وأي قرابة، لأن الإسلام قد أسقط الولاية بينهم. ولهذا لو أسلمت امرأة فأبوها الكافر لا يتولى تزويجها، حتى لو قال سأزوجها على حسب العرف الموجود عندكم في الشرع لا ولاية لك عليها مطلقا، لأن الشرع مباشرة. بل لو أسلم عبد عند كافر ترتفع مباشرة عنه الولاية، فيلزم إما ببيعه أو بعتقه. فكذلك الحال، لأن الله تعالى جعل الإسلام فرقا، قال صلى الله قال جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمد فرق بين الناس، فيكون في فارق بين المسلم والكافر في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. لكن تأتي مسألة حقيقة جديرة بالتنبيه، كثير من الناس مثلا في أوروبا أو في غيرها إذا اقتربت وفاته، وبعض المسلمين يفعلها وإن كان الأنسب لا يفعلها، يقرر أن يقسم ماله قبل أن يموت، ويكون في أبنائه أو في بناته من هم من المسلمين، فيقول لابني فلان هذا الكافر كذا، ولابني كذا، وابني أو بنتي هذه المسلمة لها كذا، هل يجوز؟ أو يقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يأخذ المسلم؟ لماذا؟ هذه عطية، هذه ليس الإرث ضابطه أن يكون بعد الوفاة. فإذا قال له إخوته يا أخي أنت منا وإن كنت مسلما تعال نحن راضون خذ من النصيب، يقول لا الإسلام حال بيني وبينه. لكن إذا أعطى، هذه مسألة تنتبه لها، قد سئلت عنها من سنوات فتحيرت فيها، فاتصلت بأحد مشايخنا رحمه الله، كانت امرأة في إسبانيا أوصى لها أبوها بمحطة بنزين، ما أوصى يعني ما قسم، فحقيقة تحيرت، فسألت هذا العالم رحمه الله، قال هذه أصلا عطية ليست إرثا، إذن فرق بين هذه وهذه. فالإرث هو ما يكون بعد الوفاة. في الخبر الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم، وقوله ابن أخت القوم من أنفسهم. إذا قيل ابن أخت القوم من أنفسهم، كيف يصير ابن أختك منك أنت؟ طيب كونه منك أو من نفسك، ما الذي يترتب عليه؟ منهم من قالوا هم الحنفية، قالوا هذا يدل على أن ابن الأخت يرث، وهي مسألة إرث ذوي الأرحام. وقال بها يعني بعض أهل العلم، قالوا لأنه أولى من أن يرد المال إلى بيت المال. يعني شخص توفي وليس عنده إلا خال وخالة، هل يقسم المال بينهم أو يقال هذا الشخص قد انقطع فلا يرث ذوي الأرحام نهائيا، وإنما يرد المال إلى بيت المال؟ فمن أهل العلم يقول هم أولى، هم أولى. يأتي الكلام الآن في القسمة، كيف يقسم؟ ماذا يكون نصيب الخال؟ ماذا يعني؟ هذا وجهه. فأخذ بعضهم بقوله ابن، قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أنه ينسب لبعضهم وهي أمة فيرثهم توريث ذوي الأرحام. آخرون قالوا لا، ليس معنى هذا الحديث ابن أخت القوم من أنفسهم أو منهم في التعاون والمناصرة لا في الميراث، لأن الإرث لا يتناول الأخوال والخالات. البخاري غاية في الفقه رحمه الله تعالى، ماذا فعل؟ باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، ثم أورد الحديث أن مولى القوم من أنفسهم. مولى القوم هو عتيقهم، يكون عندك عبد فتعتقه. قال صلى الله عليه وسلم في المولى مثل ما قال في ابن الأخت، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عتيق القوم من أنفسهم، هل معنى ذلك أنه يرثهم؟ كأنه يريد بهذا أن الكلمة قيلت في المولى وقيلت في ابن الأخت، فيكون المراد بكونه منهم أو من أنفسهم أمرا لا يتعلق بالإرث أصلا، لأن كونه منهم أو من أنفسهم لا يدل دلالة جلية على أنه يرث. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة في المولى، فلو صح استدلال من ورث ابن الأخت لصح أن يرث العتيق من أعتقه. هذا الذي يظهر يعني أنه مراد البخاري، كان يميل إلى هذا. الخبر الذي بعده هو الحقيقة خطير جدا جدا، ووقع فيه عدد من الناس. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. إذا كان الإنسان يجزم أنه ليس من هذه القبيلة ثم إنه دخل فيهم وادعى أنه منهم، فإنه متوعد بهذا الوعيد، لأنه ادعى إلى غير أبيه. وليس المعنى أن يدعي إلى غير أبيه القريب، لا، حتى لو ادعى إلى يعني إذا كان رجلا مثلا من تميم وقال أنا رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ معناه أنه انتفى من جده وانضوى تحت نسب الأشراف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففعله هذا متوعد هو عليه بهذا الوعيد. وهكذا لو كان تميميا وادعى أنه قحطاني، أو قحطاني وادعى أنه تميمي أو حربي أو أيا كان، ما دام يعلم. لماذا قالوا يعلم؟ لأنه قد لا يعلم، قد لا يدري أن هذا النسب الذي تسلسل فيه، وكان في القديم الحقيقة يقع كثير من الحروب، فيتحالف كثير من القبائل فتدخل كثير من القبائل في بعضها، فيقال هذا الشخص مثلا حربي، والواقع أنه قد تحالف أجداده مع حرب، قبيلة حرب، فهو لا يدري، لأن هذا الحلف من 700 سنة أو 300 سنة أو أقل، هو لا يدري. ما دام لا يدري فإنه لا يتوعد بهذا الوعيد. لكن من علم أن جماعته ومن حوله قالوا نريد أن نغير الاسم، كما حدث من بعض الناس الله المستعان، وصاروا يتسمون بعوائل أو بقبائل أخرى، فهو متوعد بهذا الوعيد. ولهذا قال باب من ادعى إلى غير أبيه. وش الإشكال فيه؟ وش علاقته بالفرائض؟ نحن نعلم أن الفرائض مرتبطة بالأنساب في جزء منها، فأنت الآن إذا دخلت بمثل هؤلاء فقد ترث. وكيف يمكن يرث الإنسان؟ يعني لو أن إنسانا توفي ولم يوجد له إلا قريب بينه وبينه أجداد قد يصلون إلى العشرة، يرث أو ما يرث؟ يرث، أولى من أن يعطى البيت المال، أولى من أن يرد هذا المال. الرجل هذا منقطع، ليس له ذرية وليس له إخوة ولا أخوات ولا نهائيا، نأخذ المال في هذه الحالة ونرده إلى بيت المال، أيما أولى، هذا أو ننظر إلى من له قرابة. فأنت الآن إذا دخلت أشكل أمر الفرائض، وأشد منه أشكل أمر النسب. ولهذا لما قال قوم من كندة للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم منا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا نزني أمنا. أنت الآن كأنك عياذا بالله تقول إن أمك، إذا قلت إنك مثلا من هذه القبيلة، كأنك تقول إن أمك زنت برجل من هذه القبيلة. فاتق الله في نفسك، واحذر غاية الحذر أمر الأنساب، تنتسب إلى النسب السليم البعيد. ولهذا قال لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. الرغبة عن الآباء بها تقول لا أنا لست من هذه القبيلة وتنتمي إلى قبيلة أخرى، فإن هذا كفر. قطعا المراد أنه كفر أصغر، وليس المراد أنه كفر أكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.